بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله تعالى نأخذ شرح الحديث الثالث من كتاب الزكاة، ونحن اليوم في يوم الأحد في الثالث من شهر ربيع الأول لعام 32 و400 ألف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا هو الحديث الثالث من كتاب الزكاة. الراوي سبقت ترجمته وهو أبو هريرة. موضوع الحديث حكم زكاة الرقيق والخيل، هذا هو موضوع الحديث، حكم زكاة الرقيق يعني العبد والخيل. معاني بعض المفردات: عبده، الإضافة هنا للاختصاص والتمليك، أي في عبده الذي ملكه مختصا به، وفرسه أي الفرس الذي اختصه لنفسه يركبه ويجاهد فيه ويسابق عليه. وقوله صدقة أي زكاة. المعنى الإجمالي لهذا الحديث النبوي الشريف: شرع الله يسر، شرع الله يسر، وقد نفى سبحانه وتعالى الحرج فيه، نفى الحرج فيه كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن عدم الحرج في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى عفى عن الزكاة فيما يحتاجه العبد من الضروريات. وتقدم أن الزكاة مبناها على المساواة والعدل، لذا أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية والمعدة للنماء كالخارج من الأرض وعروض التجارة. أما الأموال التي لا تنمو وهي باقية للقنية، باقية للقنية والاستعمال، فهذه ليس فيها زكاة على أصحابها، كمركبة المركبة ليس فيها زكاة من فرس وبعير وسيارة. المراكب هذه الذي يركبها خاصة به، يعني مركبة له، وكذلك عبده المعد للخدمة وفرشه وأوانيه المعد للاستعمال. لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد، فإنها تجب وإن لم يعد للتجارة، لأنها متعلقة بالبدل لا بالمال. هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى في الحديث، حديث يدل على أنه ليس على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل زكاة، هذه المسألة الأولى، حديث يدل على أنه ليس على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل زكاة، فالأموال المعدة للقنية أو الاستعمال لا زكاة فيها. الأموال المعدة للقنية أو الاستعمال لا زكاة فيها. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. وبهذا قال وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف: الأموال التي هي للقنية لا زكاة فيها. وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف. وقال الصنعاني: الحديث نص على أنه لا زكاة في العبيد ولا الخيل، وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب، إجماع فيما كان للخدمة والركوب، ليس فيه زكاة بالإجماع. السيارة التي هي مركبة لك ليس فيها زكاة، ولو كانت من أفخر السيارات وأفخم السيارات ليس فيها زكاة، ولو كان معك 10 سيارات أو أكثر، وإنما أخذتها للقنية للعمل والمشاوير لك ولأبنائك، ليس أو في مؤسسة أو لك فيها شركة، إنما هي للقنية ليس فيها زكاة. البيت الذي أنت تسكنه ملكك ليس فيه زكاة. هكذا بقية الأشياء في البيت، الثلاجات والأثاث ليس فيه زكاة، الدباب ليس فيه زكاة. وهكذا معك خيل ما في زكاة، بغل ما في زكاة، حمار ما في زكاة، تركب عليه للأعمال والمشاوير والأشياء، أي شيء معد لك، مع قارب تصيد فيه السمك، القارب هذا ما في زكاة، معك حراثة تشتغل به في الزرع تحرث بها الأرض ليس فيها زكاة هذه الحراثة. وهكذا الشيء الذي هو لك تشتغل به ما فيه زكاة، هذا باتفاق، هذا باتفاق. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: إنما سقطت الصدقة عن الخيل والرقيق إذا كانت للخدمة والركوب، فما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها، في قيمتها، يعني إذا كانت من عروض التجارة، أنت تتاجر في بيع العبيد أو الخيول، هذا من عروض التجارة فيه زكاة، لأنه من عروض التجارة. وقد اختلف العلماء في زكاة الخيل، لو أن شخصا معه خيول، اسطبل من الخيول، كمية هائلة من الخيول في المزرعة، عنده خيول، هل فيها زكاة أو لا؟ يعني ليست، يعني ما هو خيل معه واحد فقط، كمية. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا زكاة في الخيل مطلقا حتى ولو كانت للتجارة، كما يقول ابن حزم: حتى ولو كانت لعروض التجارة. لأن ابن حزم وداود الظاهري وشيخنا الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله على الجميع، هؤلاء قالوا ليس في عروض التجارة زكاة. والجمهور يقولون: إذا كانت الخيل للنسل والنماء فلا زكاة فيها. الجمهور يقولون: إذا كانت الخيل للنسل والنماء، اشتريت لك خيول للنماء وللنسل، اشتريت لك مجموعة خيول معك ما فيها زكاة ولو كان 1000 خيل اشتريتها للتكاثر وللقنية للنماء للنسل وللنماء فلا زكاة فيها. وإن كانت لعروض التجارة كإنسان يتاجر في الخيل فيبيع ويشتري ففيها الزكاة في قيمتها مثل عروض التجارة. وكذلك الرقيق لو كان يتاجر في الرقيق فعليه زكاة. يعني يصبح من عروض التجارة تقدر قيمتها ويدفع زكاتها من قيمتها. أما أن تتخذ للقنية وللتناسل فلا زكاة فيها. والإمام أبو حنيفة اعتبر الخيل من الدواب التي تزكى، وجاء في بعض الآثار أن على الفرس دينارا أو 10 دراهم، واتفق العلماء على ضعف هذا الحديث، فجمهور أهل العلم أنه ليس هناك زكاة على الخيل إلا إذا كانت لعروض التجارة تتاجر بها فقط، فهنا الزكاة تزكى عروض التجارة. أما أخذتها للنسل والقنية فليس فيها زكاة. كذلك العبيد إذا معك مجموعة لخدمتك ولو 100 مثلا ليس فيه زكاة. أما إذا كنت تاجر فهؤلاء فيهم زكاة على أنه من عروض التجارة. وهكذا المسألة الثانية في هذا الحديث، في الحديث يدل على وجوب زكاة الفطر، على وجوب زكاة الفطر على العبد، وهو قول جمهور العلماء في عبيد القنية. عندك عبيد معك اشتريتهم في البيت لخدمتك، هؤلاء تزكي عنهم زكاة الفطر، تخرج عنه زكاة الفطر في رمضان، صاع من تمر أو أقط أو كما جاء في الأحاديث. أما هو إذا حال عليه الحول ليس فيه زكاة. إذن الجمهور قالوا العبد، لأن الحديث قال إلا صدقة الفطر، وبعض أهل العلم قال لا يعرف فيه خلاف سواء كان للخدمة أم للتجارة، يعني زكاة الفطر تخرج عن العبد زكاة الفطر سواء كان للقنية أو للتجارة، لأنها متعلقة بعينه لا بقيمته، كأموال العروض، كأموال العروض عروض التجارة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. أما الزكاة التي هي الأولى أن تزكي العبيد إذا كان معك عبيد أو معك خيول كثيرة، هذه لا زكاة فيها، وهو قول الجمهور ومنهم من حكى الإجماع. وهناك دليل آخر كنت غفلت عنه، قول النبي عليه الصلاة والسلام قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، حسنه العلامة الألباني في الإرواء، قال عليه الصلاة والسلام قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، يعني الزكاة، يعني ليس الخيل ليس كبهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، لا، ولو كان معك يعني 100 أو 1000 أو إلا إذا كان لعروض التجارة. كذلك العبيد ليس فيهم زكاة إلا في ما جاء في صدقة الفطر فقط. أما غير ذلك لا، صدقة الفطر تخرج عن العبد. المسألة الثالثة، ما تقدم من كون الزكاة لا تجب إلا في المال النامي، هو مأخذ الذين يوجبون الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. يعني قالوا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ الزكاة في الفرس وفي العبد المملوك؟ هذا مال ما ينمو، هذا المال كذلك يعني للقنية للاستخدام لصالح الإنسان، يستخدمه في بيته لحاجته الخاصة. كذلك الذهب المستعمل قالوا كذلك، هو يعني يستخدمه الإنسان لحاجته، فكما أنه ليس في الزكاة، ليس في الخير زكاة ولا في العبد ولا في السيارة، كذلك ليس في الذهب الملبوس زكاة، ولكن ورد في الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجوب الزكاة في الحلي مطلقا، لذا فالاحتياط إخراج الزكاة عنه كما تقدمنا تقدم الكلام عنه. مسألة ثالثة، كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، في نهي النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، مع هذا الحديث، هذا الحديث فيه ليس على المسلم في عبده، في عبده، والحديث لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، فكيف الجمع؟ أجاب عن هذا الإشكال أهل العلم، وقال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في القول المفيد في كتاب التوحيد، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول، الجملة نهي، عبدي أي للغلام وأمتي أي للجارية، والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين، والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين، الأول أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان أو أمت فلان، فهذا جائز. يقول الشيخ هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان أو أمت فلان، فهذا جائز. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، من عبادكم يعني من عبيدكم، عبادكم بمعنى العبيد وإمائكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده، في عبده ولا فرسه صدقة. الثاني أن يضيفه إلى نفسه، أن يضيفه إلى نفسه، وله صورتان، الأولى أن يضيفه إلى نفسه بصيغة الخبر، مثل أطعمت عبدي، كسوت عبدي، أعتقت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، في حال غياب العبد أو الأمة غير موجود وأنت تتكلم مع الناس من باب الإخبار، كسوت عبدي، أطعمت عبدي، تضيف إلى نفسك من باب الإخبار وهو غائب، ما في كسر نفس له ولا في شيء، فهذا قال الشيخ لا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا، لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك، إنما يقصد أنه مملوك. الثاني أن يكون بصيغة النداء، فيقول السيد وهو ينادي يا عبدي هات كذا، يا عبدي هات كذا، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو التحريم، والراجح التفصيل في ذلك وأقل الأحوال الكراهة كما سمعت. إذن النهي الذي جاء لا يقول أحدكم عبدي وأمتي. سمعت كلام الشيخ، قال ينقسم ذلك إلى قسمين، الأول أن يضيف إلى غيره هذا جائز، عبد فلان وأمة فلان هذا جائز، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده يضيف إلى غيره ولا فرص صدقة. الثاني أن يضيف إلى نفسه، يعني إذا أضافه إلى غيره جائز، إذا أضافه إلى نفسه له صورتان. الأولى أن يكون بصيغة الخبر يخبر، يقول أطعمت عبدي وكسوت عبدي أعتقت عبدي أو أمتي، فإن قاله في غيبته العبد ما هو موجود ولا الأمة فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا. يعني إن حصل فيه التباس أو كسر قلوب أو حصل فيه شيء من هذا أترك، وإن كان ليس فيه شيء قال فلا مانع، لأنه لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك. هذه حال الأولى. الحالة الثانية أن يكون بصيغة النداء، فيقول السيد يا عبدي هات ماء، يا عبدي هات الغداء، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو التحريم، والراجح التفصيل في ذلك وأقل الأحوال الكراهة. فائدة، هل لحم الخيل يؤكل أو لا يؤكل؟ ها؟ يؤكل. يرى جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية أن الخيل لحم الخيل مباح أكله. جماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا لحم الخيل مباح، ويرى الحنفية في الراجح عندهم وهو قول ثاني للمالكية أن أكلها حلال مع الكراهة التنزيهية، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد وفي رواية عن أبي حنيفة مع الكراهة التحريمية. والصحيح أن لحم الخيل مباح ليس بحرام. أي نعم أحسنت. إذن تلخص معنا في هذا عدة مسائل. ما هي المسألة الأولى في هذا الحديث التي أخذناها اليوم؟ ليس على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل زكاة. نعم، وهذا مذهب أهل العلم، وحكى بعض أهل العلم الإجماع. والمسألة الثانية ماذا أخذنا؟ زكاة الخيل. أي نعم، جمهور أهل العلم أنه لا زكاة في الخيل إلا إذا كانت من عرض التجارة، وإلا لو معك اسطبل من الخيول ليس فيه زكاة إلا إذا كان من عرض التجارة. أيضا نعم، أي نعم، في الحديث أيضا يدل على زكاة الفطر عن العبيد، أن السيد يخرج زكاة فطر رمضان عن عبده. كذلك
الزكاة لا تجب إلا بالمال النامي.
نعم، الزكاة لا تجب إلا في المال النامي، أما الذي يعدل القنية فليس فيه زكاة. طيب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.